هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حذيفة، ويقول حذيفة وهو الذي يحدث بهذا الحديث في صحيح مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه وهو يزيد بن شريك التيمي قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. أحد التابعين هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ورأى حذيفة من الصحابة، يقول أحد الرجال لحذيفة يقول: والله لو أدركت النبي عليه الصلاة والسلام لفعلت وأفعلت، قاتلت عن يمينه وقاتلت عن يساره. ما أدري مسألة الخوف، والله يمكن يرجف بالقتال ويرجع. بعض الناس الآن من يقول: الله لو أني بغزوة بدر لا أقطعهم تقطع الكفار، أسوي أشلاء، والله صعب، والله لو بغزوة أحد شلون يحصل هذا، والله لو وقف بصدري أمام النبي وأعمل وأعمل وكذا. لا، المسألة ليست بالسهولة، لا تتمنوا لقاء العدو، والله المسألة ما هي بالسهولة. وسيأتي من كلام حذيفة، لأن الذي جعل حذيفة يحدث بالحديث هذا الكلام من هذا التابعي الجليل. المسألة ليست بالسهلة. بعض الناس يقرأ في سيرة الصحابة أو في حديث صحيح الآن وحصل موقف من أحد الصحابة، ليه ما فعل كذا وكذا، يقعد الآن على كيف يميز الصحابة عن بعض. هل موقف غير والزمن غير والمكان غير؟ وهل كان هناك خوف؟ هل كان هناك ذعر؟ هل كان كذا؟ مسألة ليست بالسهلة. فهذا الآن يقول لحذيفة رضي الله: والله لو أدركت رسول الله لا فعلت وأبليت. حتى جاء في بعض الروايات: لما جعلناه يمشي على التراب نحمله، ما نخلي النبي يمشي على التراب. فلما سمع ذلك قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، الحديث في صحيح مسلم: أنت تفعل هذا؟ اصبر، لا تسرع. بعض الناس بس يطق صدره كذا: أنا والله لو بالمكان لا فعلت وفعلت. حتى في مسألة إنكار المنكر وغيره وكذا، ذكرت أحد الأخوة قبل قال: أنا والله إذا تزوجت والله مستحيل، زوجتي عندها آيفون وفي نت. والله يا جماعة الحين هو يشتري لها النت. لا تطق صدرك على أمور وتسوي نفسك بطل وشجاع وما عشت الموقف، صح ولا لا؟ أكثر ناس ينظرون في مسائل الزواج وتربية الأبناء العزاب. خذ قاعدة، قاعد رجل على رجل مو متزوج، ما جرب مثلا واحدة لسانها طويل وتهزأ وليش متأخر وليش كذا، ما جرب. والله مستحيل، أنا إذا تزوجت مستحيل. أول ليلة طبخ، أجيب لهم فطح، شنو اللي يطلبون مطعم؟ والله بعضهم تقعيدات عجيبة، هي تطلب من مطعم انت مفطح وكذا، لا القوزي هذا البيت، احنا ليش شارين فرن؟ اخرتها بيض طماط الفرن هذا الكبير. والله يا اخوان شيء التقعيدات شيء عجيب. انا اعرف واحد سنة كاملة ما في غسيل ملابس في البيت، هذه غسل عند امه وهي تروح عند امها، وين الغسالة؟ والله يا اخوان ما ابالغ، والله هذه حقيقة. انا اعرف طبعا ما نقول الاغلب، بس اقول لكم حقيقة، غسالة شارينها دافع عليها 150 دينار على شنو؟ ولا شيء. هذا الطباخ الكبير خمس عيون اخرتها بيض طماط. بس الوضع ما هو بالسهل. فالعازب العزابي هذا لا يقعد تقعيدات، لا، تتبين الامور بعد الزواج. مستحيل امسك ايدها وانا امشي بالشارع، اخرتها شايفينها بالفنيوز ماسك ايد غاصبته، هي تمسك ايدي ولا تطلقني؟ لا، ابشر ابشر. فيعني لا تقعد، بعد الزواج قعد على كيفك. فالان حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أنت تفعل هذا؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، ريح شديدة وبرد شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل؟ تخيل الصحابة الآن، الصحابة الكرام الأفاضل، هذا لا ينقص من درجاتهم شيعة، حتى هذه الأمور لابد أن تفقه. قدمنا بهذه المقدمة حتى تفقه الأمور، الوضع والمكان والخوف الشديد وكل على ثغر، مو معنى خوف، لا، يقول: أنا إن قلت سأذهب الثغر هذا لا يوجد أحد مكاني، حتى يعرف. في بعض الأحيان قد تكلف بمهمة أنت ما تذهب إليها ليس لخوف معين مثلا، لا، تقول: هذا المكان لا يوجد أحد يسد هذا المكان مثلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ شوف البشرى العظيمة، واحد أبيه يذهب ويأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، معية النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حذيفة: فسكتنا فلم يجبه أحد. هدوء هدوء. أنتم تخيلوا برد، ريح، خندق، نساء ذراري، الكفار في المقدمة، وأنت ستذهب متخفيا، ترى يصيدونك أول طرف من الخندق، احتمال يصيدونك، صح ولا لا؟ فلابد أن تذهب بمكان مثلا لا يشعر بك أحد، قد يكون من خلف نقب بني دينار مثلا، ويذهب إليهم من الخلف، من إحدى الحرات يركب عليها قليلا قليلا ثم يذهب من الخلف، وهكذا طريق معين. إن مسكوك قتلت على طول، إن جاسوس عيب. يقول: فسكتنا فلم يجبه أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ كرر النبي، يعني الآن تكرار. قال حذيفة: فسكتنا فلم يجبه أحد. الآن الثالثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ يقول في الثالثة: فسكتنا فلم يجب أحد. اسمع الكل هدوء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. خلاص الآن سماه باسمه. يقول حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. الآن خلاص قم يا حذيفة، ما أستطيع أن أرد هذا الكلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. شوف الكلمة الآن، تبي تروح تجيب لي الخبر، مو تخليهم علي خلاص يهجمون علي، لا، أريد خبر، ولكن أي شيء تراه فيه نوع مصلحة ولكن المفسدة من وراء هذه المصلحة أعظم فادفع ذلك، لا تفعله. ولذلك درء المفاسد، القاعدة المعروفة، مقدمة على جلب المصالح. قد ترى مصلحة ولكن هناك مفسدة عظيمة جدا، سيأتي من كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال حذيفة: فلما وليت من عنده، خرجت من النبي عليه الصلاة والسلام، برد شديد وريح شديدة. تخيل أنت في مخيم وظلام وبرد مرات وريح شديدة. قال: جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. الحمام من الحميم، يعني الماء الحار، فحمام يصف هذا كأنني في مكان دافئ لا يوجد فيه برد. لما خرج من النبي عليه الصلاة والسلام قل دخلت عليهم، قال: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، قاعد يدفي ظهره، شاب لنار ويدفي ظهره بالنار أبو سفيان. قال: فوضعت سهما في كبد القوس، وسط القوس يسمى كبد القوس. يقول حطيت السهم الآن أنا بروحي، ولا هذا أبو سفيان أبد نار وأعرف أبو سفيان. يقول أخذت السهم الآن، ظلام ما حد يشوف الثاني الآن، بس أبو سفيان عرفت. يقول: فجعلت السهم في كبد القوس، الكبد يعني في وسطي. قال: فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي. شوف الفقه في المسألة. أول شيء انظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة لا بد أن تؤخذ. بعض الناس قد يرى مصلحة في شيء معين ولا يدري أن المفاسد المترتبة وراء هذا الفعل عظيمة وكثيرة جدا. قال: ولا تذعرهم علي. قال: ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، يعني في دفء، رجعت. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت. قال: قررت. بعد ما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام قررت، يعني إيش؟ أصابني البرد الآن. قال فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان طرف العباءة اللي كان لابسها، سيأتي في الرواية الأخرى، كان يصلي وطرف العباءة يغطي فيها حذيفة رضي الله تعالى عنه. الرواية الأخرى في المسند قال حذيفة، لأن فيها شاهد آخر في هذه القصة، قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء، حتى الخيام تطير من الهوى الشديد. فقام أبو سفيان بن حرب فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. يقول أنا وصلت الآن، فجأة ولا أبو سفيان اللي هو عند النار، يا قوم، هذا ذكاء في القيادة، يا قوم كل واحد يشوف منه جليسه، لأن ليل، احتمال في جاسوس، احتمال في عين، احتمال واحد يريد أن يقتل، كل واحد يمسك يد ويشوف من جليسه، وهذا ذكاء الآن من حذيفة رضي الله تعالى عنه. فقال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت له من أنت؟ خلاص هذا توهق أصلا وياه، قال أنا فلان، خلاص سكت. لو هو اللي بادر ومسك حذيفة وقال له من أنت، ما أجاب، كذب إلى آخره، قتل حذيفة رضي الله تعالى. يقول فأخذت بيدي من بجانبي فقلت من أنت، فقال أنا فلان ابن فلان. بسرعة جاوب، هذا بعض الناس خلاص يجاوب بسرعة في خوف الظاهر وذعر إلى آخره، من أنت؟ قال فلان ابن فلان. قال ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع اللي هو الخيل، وأخلفتنا بنو قريظة يبون رهن حتى يقاتلوا معنا. قال وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، الريح الشديدة التي أرسلها الله عز وجل، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. قال والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. هذا ما قاله أبو سفيان لقومه. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه. الجمل يعقل بالعقال، يعني حبل صغير جدا تعقل إحدى قوائمه. قال ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه على الجمل. قال ثم ضربه فوثب على ثلاث، حتى نعرف هذه الرواية، ضرب جلس فوق الجمل وضربه فوقف إيش على ثلاث، لأن الرابعة معقولة، إحدى القوائم الأربع معقولة إلى الآن مربوطة، فقام على ثلاث. قال فما أطلق عقاله إلا وهو قائم، مقام على ثلاث، ضرب الآن العقال حتى يقوم على الأربع. ثم قام الجمل بأبي سفيان. قال ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، لا تذعرهم علي، ثم شئت لقتلته بسهم، كان يستطيع أن يقتله. قال حذيفة في هذه الرواية ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرط لأحد نسائه، والمرط حتى تفقه كيف يلبس النبي عليه لباس للنساء، المرط لباس يشترك فيه الرجل والمرأة، وهو مثل الشال الذي يلبس في بعض الأحيان، مثل البشت أو العباءة أو الشال الذي يوضع للبرد، فهذا يلبسه الرجال ويلبسه النساء. فكان هذا المرط لإحدى نسائه، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يلبس من الجنسين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا له. قال فلما رآني أدخلني، كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في خيمته، فدخل عليه من طرف الخيمة، لما رآني أدخله النبي عليه الصلاة والسلام. قال أدخلني إلى رحله إلى الخيمة وطرح علي طرف المرط، حين جنبه والمرط هذا العباءة كبيرة وبرد، قال طرح علي جزءا منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يلبسه وطرفه أيضا جعله على حذيفة رضي الله تعالى عنه. يقول حذيفة: ثم ركع وسجد وإنه لفيه. قال: فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا إلى بلادهم. في مثل هذه الليلة